فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. سبحانه هو القائل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنزل عليه قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أيها الأحبة، نحن في لقائنا الثالث مع سلسلة الفقه في الدين، فالله أسأل أن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. وبين يدي هذا اللقاء من باب الأمانة أحببت أن أنقل لأمة الإسلام أمرا جللا عظيما خطيرا قد سمعته بنفسي على إحدى الشاشات. نعم، سمعته بنفسي على أحد الشاشات أمرا خطيرا. ما هذا الأمر؟ رأيت مذيعا يسأل ضيفه عن أمر من أمور الطلاق، وإذا بهذا الضيف يقول: لو أن زوجا قال لزوجته أنت طالق فهذا الطلاق لا يقع إلا إذا كتب. قال الضيف للمذيع: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق فقال إن هذا الطلاق لا يقع إلا إذا دون إلا إذا كتب. وأنا استغربت كل الغرابة واندهشت كل الدهشة من قول هذا الضيف، وهذا الطلاق طلاق صريح منجز. إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق فهذا طلاق صريح منجز، وقد وقع هذا الطلاق. نعم، فإن كان طلقة أولى فهي طلقة رجعية وقد وقع. ولا تخرج المرأة من دارها إلا بعد انتهاء العدة، وإن كان طلقة ثانية فلا تخرج إلا بعد انتهاء العدة. هذا ما أقوله الآن، لكن ماذا قال هذا الرجل على هذه الشاشة؟ قال: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق فهذا الطلاق لا يقع. متى يقع أيها الرجل؟ قال: إذا كتب، إذا دون، يعني إذا كان عند المأذون. طيب، ما دون عند المأذون وما دون عند المأذون وما كتب، يقع الطلاق أم لا يقع؟ قال: لا يقع الطلاق. فيا إخواني، هذا أمر جلل. لماذا؟ لأن الحقيقة يا أحبابي أن هذا الطلاق يقع، هذا الطلاق يقع. نعم، واسمه طلاق صريح منجز. يا إخواني، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بنت الجون قالت: أعوذ بالله منك، قال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، فهذا طلاق كناية قصد به النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق فوقع الطلاق. فإذا كان طلاق الكناية الذي يفتقر إلى نية قد وقع، وهذا هو الدليل كما سمعت مني الآن، فكيف بطلاق صريح منجز؟ قال الزوج لزوجته أنت طالق وهو يعي ما يقول ويفهم ما يقول، وليس مكرها وليس سكرانا وليس مخطئا، بل قال بمحض إرادته لزوجته أنت طالق. فماذا يسمى هذا الطلاق يا أهل التوحيد والسنة؟ يسمى طلاق صريح منجز. يقع أم لا يقع؟ يقع الطلاق. وقد سمعت أن طلاق الكناية الذي فيه نية الطلاق وقع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت الجون. نعم، في حين أن كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك، هو وهلال ومرارة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بمقاطعة هؤلاء الثلاثة، فلما أتي بالأمر لكعب بن مالك أن يعتزل زوجته وذلك بعد 40 ليلة، فقال: أأطلقها؟ قالوا: لا، ولكن أمر باعتزالها. فقال: أنا رجل شاب وأخشى وهي ذاهبة وآيبة أمامي أن أرغبها فأقع في عليها فأكون مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقي بأهلك. ولم يقصد بذلك طلاقا، فلم يقع الطلاق، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبنت الجون الحقي بأهلك قصد الطلاق، فوقع الطلاق. فإذا كان طلاق الكناية الذي فيه نية الطلاق وقع، فكيف بالطلاق الصريح المنجز؟ إن هذا الضيف الذي استضافه ذلك المذيع على أحد الشاشات قال بلسان واضح بين: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق فلا يقع الطلاق. يا إخواني، هذا كلام خطأ، لأن الطلاق واقع ويسمى طلاق صريح منجز، وهو لا يفتقر إلى نية ما دام الطلاق صريحا منجزا. وإذا بالرجل يقول أنه لا يقع إلا إذا كتب عند المأذون، لو قال أن هذا الطلاق لا يقع إلا إذا أشهد عليه، من باب قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لقلت إن الرجل جرى على مجرى الإمام ابن حزم وعلى قول العلامة أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليهما، علما أن الإشهاد على الطلاق أمر مستحب وليس بواجب، وأن الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، ومع ذلك لو كان قد قال هكذا فأقول ربما أخذ بقول الإمام ابن حزم والعلامة أحمد شاكر ومن قال بقولهما هذا، ولكن الرجل قال إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق فهذا الطلاق لا يقع. طب متى يقع؟ قال إذا دون، إذا كتب عند المأذون، وما دام لم يكتب ولم يدون فلا يقع هذا الطلاق. يا إخواني، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الهزل يقع بنص هذا الحديث، فكيف بطلاق بكل الجدية وصريح ومنجز ويقول أنه لا يقع؟ يا أخي، لو كان هذا الطلاق للمرة الثالثة، الله تعالى قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلو كان هذا الرجل طلق زوجته وردها قبل انتهاء العدة حسبت طلقة، ثم طلقها ثانية وردها قبل انتهاء العدة حسبت طلقة، وفي المرة الثالثة قال لا أنت طالق، طلاق صريح منجز، على قولك هذا أنه لا يقع لأنه لم يدون عند المأذون، وبالتالي هذا الرجل يستمتع بتلك المرأة ولا يعد طلاق، والحقيقة أنه وقع الطلاق ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وعلى فتواك أنه لا يعد طلاقا، والرجل يستمتع بها بغير ما شرع الله، ويكون ذلك في رقبتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. انتبه، فإن الله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتبه، فإن الله جل وعلا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. انتبه، فإن الله جل وعلا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اسمع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قلت جعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم مع الشرك الأكبر في دركة واحدة، أي الشرك الأكبر موجب بالخلود في النار لصاحبه إن مات على ذلك. فالله تعالى جعل القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر. فكيف تقول أن من قال لزوجته أنت طالق لا يقع الطلاق إلا إذا دون عند المأذون؟ يا أخي اتق الله عز وجل واعلم ماذا تقول. أنت تخاطب أمة عبر شاشة من الشاشات، وهذه الأمة تكون في رقابتك، فاتق الله عز وجل في قولك. هذه واحدة. والثانية قال لو أن أحدا اقترض مبلغا من المال من أحد، والذي أقرضه اشترط عليه الزيادة، يعني اقترض منه، قلت أي اقترض منه على سبيل المثال 1000 جنيه، واشترط عليه أن يردهم 1200 جنيه. قال إن هذا أهل العلم فيه على قولين: هذا الرجل يقول على هذه الشاشة مع ذاك المذيع، إن أهل العلم فيه على قولين: قول يقول أن هذا ربا الفضل، وقول يقول أنه لا يعد ربا. ثم قال: والراجح أن هذا لا يعد ربا. والراجح أن يعني تقترض من واحد 1000 جنيه ويشترط عليك أن أنت تضم 1200 أو 1500 أو 1100. قال: الراجح أن هذا لا يعد ربا. طيب الربا ما تعريفه عندك؟ وما فقهك في الربا؟ وكيف أنت فتحت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تفسير هذه الآية في الطبري، تفسيرها عند الحافظ ابن كثير، تفسيرها في البغوي، تفسيرها في القرطبي، تفسيرها عند الإمام السعدي، أو غير ذلك من التفاسير، وعلى رأسها تفسير الطبري في القرون المفضلة، أين وغيره من التفاسير المعتبرة المعتمدة، وأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنت اطلعت على هذا، فكيف تتجرأ يا عبد الله على شاشة من الشاشات التي يسمعها جمهور عريض في أمة الإسلام، وأنت تخرج عليهم أن من اقترض مبلغا من المال من إنسان واشترط عليه الزيادة فلا يعد ذلك ربا؟ والرجل عفى الله عني وعنه زاد الطين بلة، فقال عن نفسه: وأنا كنت في الماضي أفتي بأن هذا حرام، وقد تبين لي اليوم أن هذا ليس بحرام، لأن الفتوى تتغير كما قال بتغير الزمان والمكان والأشخاص. والمصيبة الأعظم أن الرجل قال: ما المانع أن يعطي له زيادة؟ فإن الله تعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا رجل، أما علمت أن الحسنى هي الجنة وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم؟ والرجل قال على هذه الشاشة مع هذا المذيع ماذا قال؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض ورد أكثر مما أخذ. نعم، قلت نعم، هذا حدث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي اقترض منه النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط عليه الزيادة، فكان ذلك إكراما وإحسانا من رسول الله. قلت: فإذا اقترضت أنت من أحد مبلغ وبدون مشارطة أنت أكرمته فهذا لا حرج، أما إذا كان هناك مشارطة فهذا عين الربا ونفسه وذاته. ثم إن الرجل قال: إن شيخ الأزهر رحمة الله تعالى عليه شداد الحق كان يفتي بأن ذلك حرام، وقال هو عن نفسه وأنه كان يفتي أنه حرام، ثم أتى من بعده من قال أنه حلال فهو أفتى أن ذلك حلال. يا عبد الله، أيلعب بدين الله جل وعلا بهذه الصفة وبتلك الكيفية؟ يا عباد الله، إن الفتوى توقيع عن الله عز وجل، وليس معنى أن الإنسان حصل على ليسانس أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه كان مصرحا له بالفتوى لأنه يحمل شهادة كذا. لا يا إخوان، العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، وليس معنى أن الإنسان لبس لباس العلماء أي أنه بلباسه لباس العلماء كان مهيئا أو معدا للفتوى. لا يا إخوان، الفتوى لها أهلها، الفتوى لها أهلها، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى ونعلم أننا سنسأل بين يدي الله تعالى عما نقول. وما كان من المذيع إلا أنه سعد بأقوال الرجل وقال له نحن في حاجة أن نتوسع في هذا الكلام في لقاء قادم، فوعده هذا الضيف أن يتوسع في هذا الكلام. فأنا أقول لنفسي وأقول لهذا الرجل ولغيره ممن يتعرض للفتية، اتق الله جل وعلا واعلم أن الله سائلني وسائلك وسائل كل من تعرض للفتية. فالفتية قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، ويكون ذلك بفهم الصحابة الكرام. فيا عبد الله، 100 عالم يجتمعون ويقررون أن ذلك حراما، وأنت تخرج على الناس فتقول أن من اقترض مبلغا من إنسان واشترط عليه الزيادة عندما يرد تقول أن ذلك لا يعد ربا، وأنك رجعت عن فتواك القديمة. يا عبد الله، راجع نفسك، عل الله أن يعينك على التوبة مما قلت، وأن يعينك على الاستغفار مما قلت، وأن تخرج على الناس بقوة وتقول أنني أخطأت وأستغفر الله جل وعلا مما قلت، لأن الناس الذين يتعاملون بربا الفضل بتلك الكيفية سيكونوا في رقبتك ورقبة من يفتي بفتوى مثل فتواك، خاصة وأنتم تخرجون بلباس العلماء على الشاشات. فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم. والله لا أقصد بذلك أن أشهر بك، ولا أقصد بذلك أن أنتقد، فما جلست إلا ما جلست أستمع إلا لأستفيد، وإذا بي أسمع هذا الكلام العجيب الغريب الذي لا الذي ما أسس على آية قرآنية ولا صحيح الحديث النبوي، ولم يؤسس على فهم صديق الأمة الأكبر ولا فاروقها ولا ذي النورين ولا أبي تراب أبي الحسنين ولا بقية العشرة المبشرين ولا أهل بدر ولا أهل بيعة الرضوان ولا المهاجرين والأنصار، وإنما أسس على الهوى. أسأل الله أن يعفيني وإياك من الهوى، وأن ينجيني وإياك والمشاهدين والمشاهدات من النار، وأن يوفقني وإياك إلى التوبة مما تلبست به. على كل حال، فاصل ونواصل إن شاء الله، فكونوا معنا ولا تذهبوا عنا بعيدا. أيها الأحبة، عدنا لكم بحمد الله وفضله وتوفيقه، ولله الفضل والمنة. إذا جلست في مسجد أو أمام شاشة ليستمع أحد ممن يفتي أو ممن يتكلم في دين الله جل وعلا، فأجلس بحمد الله تعالى بنية طلب العلم والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أجلس أبدا وأنا أشعر بشيء من الغنى فإني طالب علم شرعي، ولا أجلس أبدا بنية الانتقاد، إنما أجلس بنية الأجر والطلب بتوفيق الله عز وجل. ولكن إذا سمع الإنسان مثل هذه القنابل الشيطانية فينبغي أن أحذر الأمة من مثل هذا، لأن هذا يأخذ بيد الأمة إلى ما لا يحمد عقباه. فإن الربا يا عباد الله فإن الربا يا عباد الله حرب على الله عز وجل، حيث قال تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أبا ترتعد فرائتك من هذه الآية التي أنت تحفظها عند تلاوتها بعد هذه الفتوى؟ يا عبد الله اتق الله جل وعلا، وحينما تعكف على صورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. حينما تعكف على هذه الصورة، صورة النساء الصغرى، صورة الطلاق التي أنت تحفظها، حينما تعكف على تفسيرها الذي قرأته، كيف تتجرأ وتقول ما قلته أيها الرجل؟ إن الله سائلني وإياك وسائل كل من يعرض نفسه للفتية إذا تكلم بغير حق، وما أرى كلامك الذي قلته إلا كلاما باطلا. فأسأل الله تعالى أن يعينك على أن تتوب إلى الله جل وعلا منه. نعم أيها الأحبة، ثم ماذا؟ هذه كلمات كانت بين هذا بين يدي هذا اللقاء، أحببت أن أقول معذرة إلى ربكم، لأن الله تعالى سيسألني: هل سمعت فلانا الذي كان يجلس مع فلان على شاشة من الشاشات وسأله فأجاب بكذا وأنت سكت؟ فأنا بلغت وبينت استطاعتي، والله أسأل أن يردنا جميعا إلى الحق، وألا يجعلنا ممن يتجرأ بهذه الصفة وتلك الكيفية على الفتية. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، بالنسبة لمن أراد الحج وهو مديون فماذا يفعل؟ من أراد الحج وهو مديون، يا إخواني ويا أخواتي، إن الله جل وعلا قال في سورة آل عمران كما هو معلوم لديكم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن سداد دينك أولى من الحج، والحج ليس واجبا عليك لأنك غير مستطيع حتى يوسع الله عليك، فسداد الدين مقدم على أداء فريضة الحج. أما إذا كان هذا الحج قد أتاك كخدمة حجاج، أو أهداك أحد أصدقائك هذا الحج، أو حاكم بلادك، أو ما كان على شاكلة ذلك، فهذا فضل من الله تعالى ساقه إليك، ونعمة أنعم بها عليك، ومنة من بها عليك، فهذا لا حرج فيه. أما أن تكون مديونا وتذهب تنفق مالا وتترك الدين، لا، سداد الدين أولى من الحج، لأن الآية الكريمة واضحة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبالنسبة لمن يعطي لشركة من الشركات نفقة الهدي لأنه متمتع أو قارن، فهل هذا يمكن؟ الجواب: هذا يمكن، ولا شك أن ذبح الهدي بيدك أفضل. إذا كنت ستأكل منه وتستطيع أن توزعه على المحتاجين، أما إذا كان توزيعه غير متيسر فوكل الشركة أفضل، لأن الدولة وفقها الله تأخذ هذا الهدي وترسله إلى بلاد المسلمين الفقراء المحتاجين، فينتفع به في إرساله من خلال البرادات والثلاجات. المهم، الأنساك جمع نسك، متمتع وقارن ومفرد، فالمتمتع عليه هدي، والقارن عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي. وتوكيلك إحدى الشركات بذبح الهدي هذا جائز ما دام هناك ثقة وأمانة، ولله الحمد. فإن الله جل وعلا قال: يا أبت استأجر. إن الله قال إخبارا عن بنات الرجل الصالح الذين رغبوا في كليم الله موسى: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا العفريت الذي كان سيأتي بعرش بلقيس، أي نعم، إني عليه لقوي أمين. فما دام هناك ثقة وأمانة وقوة فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولعله يكون أنفع في مثل هذا الوقت. نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذا رجل اصطحب ابنه، وهذا الابن صغير طفل، فلبس ملابس الإحرام، وبعد وقت خلع ملابس الإحرام، فهل عليه شيء؟ الجواب: ما فعله الصغير يقبل منه، وما لم يفعله فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. فهذا ليس عليه شيء، لأن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بالحج أو بعمرة ما جاء منهم فاقبل، وما لم يأتي فلا تطلب. لماذا؟ لأنهم غير مكلفين. وبالنسبة لسنة الظهر، سنة الظهر هل من الممكن أن يصليها الإنسان 4 ركعات متصلات؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد في إسناد حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فلا تصلي 4 ركعات متصلات، إنما صلي 2 2. وبهذه المناسبة أود أن أذكر نفسي والمشاهدين والمشاهدات بما يعلمونه، ألا وهو الحديث الذي عند أهل السنن بإسناد حسنه الإمامان النووي والألباني، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم للمحافظة على ذلك حتى يمن المنان علينا فنموت على الإسلام، فنكون إن شاء الله بفضله ورحمته من أهل الجنة. نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، إذا رأى رجل دم على ثوبه وقد انتهى من صلاته، يا إخوان، إذا صلى المرء واكتشف بعد الصلاة أن على ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ونزل الأمين جبريل فأخبره أن في نعليه قذرا أي نجسة، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما فات، ولو كان ما فات باطلا لاستأنف الصلاة من جديد. فاستشهد أهل العلم بهذا الحديث أن من صلى واكتشف بعد صلاته أن على ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة، وعليه أن يزيل هذه النجاسة. ثم أذكر أن الدم الذي يخرج من السبيلين أو من أحدهما نجس، أي نعم. أما إذا نزل دم من يدك أو من أنفك أو ما شاكل ذلك، فأنتم تعلمون أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه طعن من قبل أبي لؤلؤ المجوسي وحاول أن يتم صلاته، ولذلك فإن الحسن البصري رحمه الله قال في البخاري تعليقا: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وكذلك في مسند الإمام أحمد أن أحد من كان عليه الحراسة، ولعله عباد بن بشر رضي الله عنه، طعن بطعون كثيرة واستمر في صلاته حتى أتى صحابي فوجده في بركة من الدماء، وهذا مما يدل على عدم نجاسة هذه الدماء. قلت ولأهل العلم كلاما في هذا، ولكن هذا الذي يترجح، وسبب الترجيح أو دلالة الترجيح ما سمعت أنت من فعل عباد بن بشري، وكذلك قول الحسن البصري أحد أئمة التابعين. نعم. ثم ماذا؟ ثم هذا رجل نام واستيقظ من نومه فصلى، وبعد صلاته وجد في سرواله آثارا أنه قد تلبس بالجنابة، فهذا الرجل لا إثم عليه، هذا أولا. وثانيا عليه أن يغتسل ويصلي، لأن الصلاة الأولى لا تعد. لماذا؟ لأنه كان جنبا، وقلت أنه ليس بآثم لأنه ما كان يعلم أنه جنبا، أما وأنه صلى وعلم بعد الصلاة أنه جنب فعليه أن يرفع الحدثين الأكبر والأصغر وأن يعيد هذه الصلاة. أين؟ طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، رجل لبس ثوبا وهو طاهر، ولكن الثوب كان به منيا وقد لبسه ناسيا، وبعد الصلاة تبين أن في هذا الثوب منيا لم يعلم به، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لأن الراجح أن المني طاهر، ونحن خلقنا من هذا المني، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فقد قال الله جل وعلا: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. فالبني طاهر، وهذا الذي يترجح، أي نعم. وأما المذي فهو نجس. يبقى المني واحد طاهر، اثنين يجب فيه تعميم الغسل، تعميم البدن بالغسل، يجب فيه تعميم البدن بالماء. يبقى المني رقم واحد طاهر، اثنين يجب فيه تعميم البدن بالماء على أن تستحضر نية رفع الحدث الأكبر، وهذا بقلبك وليس بلسانك. وأما المذي فالمذي واحد نجس، اثنين يغسل فيه الذكر والأنثيين، ثلاثة يغسل المكان الذي باشر فيه الجسد، أي وقع فيه على فخذك مثلا فهذا المكان أصيب بنجاسة يجب أن يطهر، أربعة إذا أصاب الثوب يجب أن يطهر، بمعنى هكذا أمسك وأسكب الماء وهكذا أفعل حتى تزال هذه النجاسة كما رأيت مني على الشاشة. والودي أيضا نجس ويجب إزالة هذه النجاسة. والمذي والودي لا يجب فيهما تعميم البدن بالماء، وإنما المذي يجب فيه غسل الذكر والأنثيين، وأما الودي يجب فيه غسل الذكر. فعلم أن المني يجب فيه تعميم البدن بالماء إذا نزل بقذف ولذة وشهوة، أما إذا نزل نتيجة أبرضة أو مرض فلا يجب فيه الغسل. وأما المذي والودي فنجسان ولا يجب فيهما تعميم البدن بالماء. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. ونحن والله يا إخوان لا نتتبع عثرات أحد، لأن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وكلنا معرض إلى الصواب والخطأ، إلا أن المسلم، إلا أن المؤمن، إلا أن المحسن إذا أخطأ صارع مبادرا بالتوبة إلى الله عز وجل، وكما أعلن خطأه يعلن استغفاره، يعلن استغفاره، يقول هذا الذي قلته خطأ، أي نعم هذا الذي قلته خطأ وكنت أظنه صوابا. فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن الأمر جلل وخطير، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسددني وأن يسدد كل من أراد أن يبلغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وجعلني الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة.